بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد العبسي، أخوه عثمان بن أبي شيبة يليه في الثقة، نسبوا إليه تصحيفات فيها نظر في نسبة كلها إليه، أنه كان يصحف، وهذان أرجح أولئك المحدثين منهم، فإن بيتهم بيت علم، أعني من في طبقتهم ونحوها. قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير ووكيع، هو ابن الجراح، وفي التقريب عدة أوكعة، هذا أرجحهم. نعم، لا فيه يعني ما يحتاج بحديثه، إيه لكن متعقب. مجهول حال لين. اثنان غير محتجين بهما، وكيع بن عدس وبكيع بن محرز، إنما في الشواهد والمتابعات يصلحان، ابن محرز وابن عدس، وهذا إمام. أشكل على بعضهم قول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. هاتوا لنا تهذيب الكمال، هل سمع منه أو لقيه؟ ح: أي تحول السند من عند مسلم بداية إلى حيث ينتهي. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، خارفي، وخارف بلاد خارف من حاشد، واللفظ له: قال حدثنا أبي، كلاهما ثقة، وأبوه أرجح من حيث السنة، وهو الأول سني، لكن ربما إن ذكروا بعضهم قالوا من حيث السنة، أي لثبته أكثر فيها، فيعني الناس يتفاوتون في الثبت في السنة وإن كانوا عاملين بها، فقد يميز بعضهم ويقال: حماد بن سلمة سني، نعيم بن حماد سني، وهكذا سني في مادة في كتاب الأنساب للسمعاني، مادة سني مذكور جملة من هذا، وكان قد جمع في ذلك بعض إخواننا. وأبو معاوية ووكيع، أبو معاوية الضرير كان ثبتا في الأعمش، حتى إنهم ربما سمعوا من الأعمش وصححوا عند أبي معاوية بعض ما يكتبونه أو يحصل من الغلط أو نحو ذلك الخطأ، صححوا عند أبي معاوية لثبته فيه. قالوا اختلف، يذكرون أنه اختلف الأعمش مع امرأته، والأعمش ذو دؤابة، فقال: يصلح بيننا أبو معاوية، يعني تلميذة. فجاء أبو معاوية خاطبها، أي من وراء حجاب، ويقول لها: اتق الله فيه، فإنه كذا وكذا، ويذكر لها. قال لها: اسكت، والله ما أردت إلا أن تذكرها بعيوبي. انظر إلى عينيه وانظر إلى كذا من حيث أنه يسترفقها عليه فيذكر أتعبه وعمشته نحو ذلك. قال له والله ما أردت إلا أن تبين لها عيوبي. ابتلي بابن أيضا قال له اذهب اشتري لنا حبل. قال طول كم؟ قال طول كذا وكذا. قال عرض كم؟ قال عرض مصيبتي فيك. هذا مذكور في ترجمته بكثير عجائب عنده. وصدق بعض الأبناء مصيبة، إن من أزواجكم أولادكم فتنة. دخل على أبي حنيفة يعوده، أو دخل عليه أبو حنيفة يعوده وهو مريض، ثم قال له يا أبا محمد لو لم نثقل عليك لعدناك أكثر، يعني يكرر العيادة. قال له أنت ثقيل علي وأنت في بيتك، أي لأنه كان ما يرى الرأي، هذا ما هو من أهل الرأي الأعمش أهل الحديث، وأبو حنيفة يقول بالرأي، فكان لا يحب منه ذلك، ثقيل يثقل عليه ما يسمع من أبي حنيفة. قال له أنت ثقيل علي وأنت في بيتك. طلب منه بعض الناس من الأمراء أن يحدثه وأن يخصه بالتحديث، وكان معه معزة يسميها سمية الأعمش يعلفها. جاء ذاك ابن الأمير يريد يحدثه ويخصه، ماذا جئت إليه؟ قال لتحدثني. نظر إلى معزته قال حدثي يا سمية، يعني ما سأخصك بالتحديث إلا أن تحدثك معزة حقي. أرهقه المحدثون يغشونه يعني لطلب الحديث، وعنده كلب كان إذا أراد أنه يستريح ما يفتح لهم ويخلي الكلب ينبحهم ويرجعون، ثم مات الكلب. قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان يصدهم عنه يستريح وهم يرهقونه من حين إلى آخر، إذا أراد أن يستريح ترك الكلب ينبحهم وما يفتح. وعجائب كثيرة. وهو إمام لقب بالمصحف لحفظه، مع أنه حصلت له بعض الأوهام مذكورة في إلزامات التتبع. اعتذروا لأبي حنيفة لقلة حديثه رحمه الله أنه لم يكن اشتهر الحديث مثلا وما يتعلق بذلك في زمنه، فرد عليهم كيف يقال هذا ومن قبله ومن بعده في زمنه الأعمش وكان من أكابر المحدثين، وإنما كأنه كانت رغبته وميوله إلى الرأي عليه رحمة الله، أعني أبا حنيفة. وإلى المسائل الفقهية بعضها متكلفة ورأي، وكان هذا الرأي هو الذي انتشر في تلك البلدان بسبب أبي حنيفة في مسائل كثيرة. والرأي يصيب ويخطئ، وإن أصاب فالحديث فيه غني عنه. ومما مر بنا في جامع بن عبد البر بنحو ما نحفظه إن كنت، أن بعضهم قال إن كنت كاذبة الذي حدثتني، خاطب من يخاطب من الأنثى، فعليك إثم أبي حنيفة وزفر المائلين إلى القياس تعمدا الراغبين عن التمسك بالأثر. أبو الطحاوي رحمه الله كان حنفيا متعصبا أيضا في بعض المسائل، قال وددت والله أن علي وزرهما ولي أجرهما. ذكره ابن عبد البر هذا عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود الهذلي. عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي ساقه في الميزان أثقل من أحد كما ثبت في الصحيح حديث الصحيح. حال إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكابر القراء. من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على ابن أم عبد. صاحب الوساد والمطهرة كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقب بصاحب الوساد والمطهرة لخدمته. إنك غليم معلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. من المكثرين في الحديث لكن لم يذكروه من الذين رووا الألف، ومن أكابر علماء الصحابة. لو أعلم أحدا أعلم مني، قال لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لركبت مطيتي إليه، وفي لفظ لضربت بطن مطيتي إليه. فكان أعلم الصحابة بالقرآن، هكذا يقولون. وكونه المفضول يفضل في بعض الأشياء عن الفاضل لا يكون على الإطلاق. وممن أخذ عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وفضائله كثيرة. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقوله في هذا وهو الصادق المصدوق، هذا قد جاء في الحديث، أي كان يلقبونه بالصادق الأمين. ولا يعني هذا إلا ذكر خبر معلوم، لا على أنه تزكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن التزكية من المفضول للفاضل مقبولة، كما يقول حدثنا فلان وهو غير كذوب، أمثال ذلك. البراء بن عازب وما جاء عن البراء. وقوله الصادق، أي الصادق المعلوم صدقه، وفي قوله وفي وعده وفي سائر ما علم عنه، ما كان يعلم عنه خلاف ذلك. المصدوق من ربه والمؤيد من ربه بالوحي. ومن هذا قول الله عز وجل ويسألونك عن الروح، فنزل الوحي يصدق نبيه ويبين له هذا المعنى، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ثم إنه أصبح في قريش في مكة، أخبر من أخبر، وكان في المجلس أبو جهل. فلما سمع كلامه قال يا ابن أخي أترى أني أجمع قومك وتحدثهم ما حدثتني؟ يعني يريد أن يظهر لهم أن هذه أعجوبة وأشياء يظن أنه سيكذبونه. قال نعم. قال هيا بني فلان، هيا بني فلان، هيا بني فلان، ناداهم، وكان مطاعا في قومه أبو جهل. واجتمع قريش، قال يا ابن أخي حدثهم بما حدثتني. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم ويذكر لهم أوصاف بيت المقدس. قالوا يحدثهم، قالوا يعني أبت أو أسري بك إلى بيت المقدس ثم أصبحت في بين ظهرانينا؟ قال نعم. فكان بعضهم يضرب رأسه أي متعجبا للكذب، وبعضهم يطبق بيد على أخرى. ثم قال صف لنا بيت المقدس، فجعل يصفه. قالوا أما الوصف قد أصاب. فأخفي عليه بعض شيء منه، فجعل الله عز وجل عرض الله عز وجل له بيت المقدس يصفه كأنه ينظر إليه. وهذا من تأييد الله عز وجل لنبيه. وهكذا نزول القرآن ونزول السنة كل ذلك من تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي. بما آمن على مثله البشر. وهكذا انشقاق القمر وسائر الدلائل النبوية كلها من تصديق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقهم ربهم الأنبياء ويؤيدهم. هذا معنى الصادق المصدوق. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، أي نطفة، هنا ما ذكر لكن نطفة، 40 يوما جاء في بعضها نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، أي 40 يوما، وأربعون مع 40 80 يوما، شهر 20 يوما، في مرحلة نطفة ومرحلة علقة، في شهر 20 يوما، 60 يوما، نعم 2 شهر و20 يوما، جزاكم الله خيرا. ثم يكون في علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، أي مرحلة 40 إضافة إلى 20 60 شهرين أخر، جملة 4 أشهر. ثم يرسل الملك، أي بعد 4 أشهر، ثم فينفخ فيه الروح، والروح من أمر ربي. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله عند الآية أقوال المختلفين في الروح على نحو من 1800 قول، وفي بعض النسخ أدنى من ذلك، ثم مكت هذا الخلاف الفارغ الذي لا طائل تحته، وأن الله قد قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. والروح مخلوقة، إذا خرجت تبعها البصر، مخلوقة تخرج فيدخلها الله في الإنسان ويخرجها، ولا يثبت صفة الروح لله سبحانه وتعالى، ثابت النفس. قال: ويؤمر بأربع كلمات، أي هذا الملك الكاتب النافخ الكاتب، يرسل ملك، الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر هو ذاته بكتب رزقه 4 كلمات. الكلمة الأولى كتب رزقه، وهو لا يزال في تلك المرحلة التي لم يكن فيها إلا في مرحلة المضغة ونحو ذلك. وهذا يدلك أيها المسلم أنك لا يمكن أن تزيد على ما حدد لك من الرزق، سواء كنت ذكيا في الحرفة والتجارة والصناعة والزراعة، أو كنت غير ذكي في ذلك، فهو شيء مكتوب لا يزاد فيه ولا ينقص، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة حين سألت: اللهم أمتعني بأبي أبي سفيان وبأخي معاوية وبزوجي رسول الله، قال: هل لقد سألت الله في آجال مضروبة وأرزاق مكتوبة، هل لا سألت الله أن يعافيك أو كذا؟ حديث. ومثل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لن تموت نفس حتى تستوفي. ومعنى تستوفي شيء موعودة، هذه النفس موعودة بشيء منذ أن كانت في بطن أمها، ذلك الشخص من بطن أمه ذكرا أو أنثى، موعود من رب العالمين بشيء، فلا تموت حتى يكون لها الوفاء بذلك الوعد، رزقها وأجلها. وهذا الوعد مكتوب في هذه 4 الكلمات، في هذه الكلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي إن تقوى الله تحمل الإنسان على امتثال هذه الأدلة وتطبيقها، وأن يكون طلبكم للرزق جميلا حلالا شرعيا، لأنه لا يفوتكم، ما يفوت رزقه، ما يفوت ما قد كتب له في هذه المرحلة وهو لا يزال في بطن أمه لا يفوته. ونظير ذلك قول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذا هو الوعد الذي وعد الله به العبد وفي القرآن: رزقكم وما توعدون، سواء من أجل أو من رزق أو مما قد هيأه الله سبحانه ووعد به العبد لا يخلفه ولا ينقص منه. فورب السماء والأرض إنه لحق، أي وعد حق لا يخلف، رزقه وأجله وما قد كتب له وعد حق، إذ أن العباد قد يحصل منهم مواعيد غير حقيقية ومواعيد باطلة، أما وعد الله فوعد حق لا يخلف، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والذي أنطقهم وخلقهم هو الذي تكفل برزقهم وكتبه وهم أجنة في بطون أمهاتهم. هذا ملك الأجنة، هذا ملك الأجنة، وقلم الأجنة. وهناك أقلام ذكرها العلماء كابن القيم في شفاء العليل، كالقلم الشامل المذكور في حديث: أول ما خلق الله العبد قال له أكتب، أول ما خلق الله آدم القلم قال أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ذلك القلم الشامل لكل ما هو كائن من أجنة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا هو مكتوب في ذاك الكتاب. يا سبحان الله، كم من الأوراق في الدنيا ما نعلمها، ورقة تكون ربما شجرة في قعر بيتك، في أصل بيتك، في حوش بيتك، وكم فيها من الأوراق تتساقط ما تعلمها أنت، وهي تسقط يعلمها الله، وفي كتاب الله أنها تسقط في وقت كذا، تبزغ في وقت كذا وتسقط في وقت كذا، سواء كان أوراق الشجر، أوراق الثمر أو غير ذلك. فتأمل هذا بدقة، هذه الآية، هذا هو القلم الشامل، إلا في كتاب مبين، أي مذكور ذلك بالكتاب الشامل. وعمله المرحلة الثالثة أو الكلمة الثالثة: يكتب عمله، وأن الله علم عمله قبل أن يخلق. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلم الله هذه النطفة، هذه العلقة، هذه المضغة، هذا الذي تكون من هذه الأمور، أنه سيعمل كيت وكيت من الأمور التي سيعملها إلى أن يموت. يا سبحان الله، هذا رد على الذين يقولون بعدم علم الله بالأمور إلا بعد حدوثها، القدرية الأول نفاة العلم، علم الله عز وجل يكون الأمر أنف. هذا مفهوم كلمة وعمله، ويسيره إلى ما كتبه، إلى ما علمه سبحانه وتعالى من حاله: كلكم ميسر لما خلق له. فهذا معناه علمه، كتب عمله الذي علم أنه ميسر له. وشقي، هذه فقرة رابعة، شقي أو سعيد، ليست هي شقي وحدها أو سعيد وحدها، بل كلمتان تكون فقرة كلمة واحدة. وشقي أو سعيد، علم الله أنه سيكون شقيا. والشقي الذي هو شقي من شقي في بطن أمه، أي علم الله شقاوته وسيره إلى ما علمه إليه، معلوم ذلك عند رب العالمين لا يخفى عليه. والشقي إذا أطلق المقصود به الشقاوة المطلقة الكفر، سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى، سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فالأشقى الشقي والأشقى المقصود به صاحب النار الذي لا يموت في النار ولا يحيا، وأهل النار الذين هم أهلها هم الأشقياء، والأشقياء هم أهل النار الذين لا يموتون فيها ولا يحيون. أما من دخل النار ومحص فيها ثم تداركه الله برحمة منه من أهل الإسلام وخرج منها فليس هو من أهل النار، أهلها الذين لا يموتون فيها ولا يحيون، وليس هو من الأشقياء بل هو من ضمن السعداء، من السعداء ولكن محس بذنوبه. وشقي أو سعيد فهم صنفان، سائر المخلوقين المكلفين صنفان، إما شقي وإما سعيد، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، وأما الخالدين فيها ما دام السماوات والأرض لا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض لا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. صنفان فقط، فريق في الجنة وفريق في السعير، ومن عذب ومحص ورجع إلى الجنة فهو من أهل الجنة وليس بشقي. المكلفون من جن وإنس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، شاكر وكفور. إنا هديناه السبيل إما شاكر إما شاكرا وإما كفورا. وهديناه النجدين، نجد الخير ونجد الشر، منهم من يسير نجد الخير وإن حصلت له الهمم ومعاصي وما إلى ذلك ما زال في حيز نجد الخير والإسلام، ومنهم من في نجد الشر وهو ما زال سالكا في الشرك والكفر وهذا نجد الشر. وبقي ما هناك معاصي كلها من الشر، لكن أهل الجنة أصناف، فمنهم ظالم لنفسه أي عنده معاصي ولمم وهو من أهل التوحيد والإسلام ما زال من الناجين سيأتي الآية، ومنهم مقتصد وهذا أرفع رتبة من الظالم لنفسه، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. هذه الأصناف كلها يعتبرون من الناجين ومن أهل الجنة، حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيه حرير، يعني هناك الحلي ما هو ممنوع على الرجال ولا في الدنيا ممنوع، أما في الجنة فيلبس الحلي. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، كلهم ليسوا محزونين وكلهم لا خوف عليهم، شتى أصناف الثلاثة كلهم سعداء. وهذا فيه فضل الإسلام وفضل أهل الإسلام، ولمسلم عاصي خير عند الله من ملء الأرض من الكفار، ذاك شقي وهذا ما يزال في حي السعداء ما دام من أهل التوحيد وإن محس وعذب، نسأل الله العافية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فوالذي لا إله غيره، هذا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قسمه وأقسامه كثيرة، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، أي كتابه الذي علمه الله منه عمله، لأن الله عز وجل علم أنه على كذا وكذا يسيره لما خلق له. وفي الحديث الآتي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهذا يفسر هذا الحديث الذي عندنا، الحديث الآتي يفسر هذا الذي عندنا ويشرحه. فهذا العامل يعمل بغير إخلاص بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل أهل الجنة في الظاهر، ولكن في الباطن علم الله حاله سيء فيما يبدو للناس، فيما يبدو مرائي مسمع سمعة ورياء، إلى آخر ذلك، فيسيره الله ذاك العمل الذي فيما يبدو الناس لا يزيده إلا خبالا. أما إن كان يعمل بإخلاص وصدق فالله يقول ولن يتركم أعمالكم،